بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. وسن للغسل الواجب والمندوب تسمية أوله، وإزالة قذر طاهر كمني ومخاط ونجس كمذي، وإن كفى لهما غسلة واحدة، وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه، فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق ثم وضوء. أخذ الشيخ في عد السنن التي ينبغي أن يفعلها الذي يريد أن يتحضر لشرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة، وذلك يكون إزالة النجس وكذلك برفع الحدث. فبدأ الشيخ في مسألة التسمية. إذا كان الإنسان يريد أن يغتسل عن جنابة أو عن حيض أو عن نفاس أو عن ولادة، أو أن يغسل عن موت أو عن التقاء ختانين إلى غير ذلك، أو أراد أن يغتسل غسلا مسنونا كغسل الجمعة والعيدين والكسوفين، نعم، ودخول مكة وأغسال الحج بكاملها، يسن له في هذه الحالة تسمية. التسمية يقصد بها ذكر الله تبارك وتعالى إن كان جنبا، أما لو قصد فيها قراءة القرآن حتى ولو شرك مع قراءة القرآن الذكر، فهو الآن على جنابه إن كان جنبا، فينبغي عليه ألا يذكر بذلك قرآنا. أما لو تلفظ بها بنية الذكر الوارد لمن أراد أن يدخل في سنن الوضوء وفي سنن الغسل، فهذه لا بأس بها، لأنه لم يأتي بها قرآنا، والقرآن ينبغي أن يكون فيه متطهرا. وعندنا قاعدة أخرى تقول أيضا: دائما التخلية قبل التحلية. فإن وجد الإنسان أمامه شيء من موانع الغسل، فإذا وجد أي شيء يمنع وصول الماء إلى الجسد، قد يكون ذلك طاهرا وقد يكون نجسا. عبر الشيخ عن الطاهر بقوله كمني، والمني هو الشيء الوحيد الطاهر الذي يخرج من قبل الإنسان، لأنه أصل الإنسان، والله عز وجل قال أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. هذه الكلمة معنى ذلك كيف يكون بهذه الحالة وأصله نجس، لذلك قال الفقهاء إن أصل الإنسان وكذلك كل الحيوانات الطاهرة المني منها طاهر، لأنها أصل لهذه الحيوانات الطاهرة، سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. لا يستثنى من ذلك إلا الكلب والخنزير، فإن منيهما نجس، لأنهما أيضا هما في حالة نجاسة دائمة، نجس العين، الكلب والخنزير أو ما تولد منهما. قال: وإزالة قذر طاهر. شبه الشيخ القذر الطاهر بقوله كمني ومخاط ونجس، لأنك إذا أردت أن تعرف في اللغة النجس فيدخل كل مستقذر، فمعنى ذلك في اللغة يدخل المخاط ويدخل يعني البصاق إلى غير ذلك، بينما الشرع غير هذا الأمر، هنالك شيء مستقذر وهنالك شيء نجس. فالمراد الآن أن نطهر الأشياء سواء كانت مستقذرة لغة أم شرعا، فعلينا أن نزيل الأشياء وننظر. فتنقسم هذه الأشياء إلى قسمين، إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. أما العينية أن يوجد على جسد الإنسان أو على ثوبه مثلا عين للنجاسة، فلا بد لها جرم، لها لون وطعم ورائحة، لذلك لا بد من إزالة هذه النجاسة بالكل، تزال عينها كذلك تزال أوصافها، ولا يضر بقاء وصف من الأوصاف فقط من اللون أو من الريح، فإذا بقي اللون أو بقي الريح فذلك لا يضر. وهذا نراه كثيرا في أجسادنا، فإن الإنسان ربما يستنجي قبل أن يبل يده بالماء، فبعد ذلك ربما يغسل بالصابون ويشم يده فيرى فيها رائحة النجاسة لكن لا توجد فيها عين النجاسة، وربما يكرر الغسل مرات ومع ذلك تبقى أثر رائحة النجاسة. السبب في ذلك أنه كان ينبغي عليه أن يبلغ اليد بالماء بشكل جيد ثم بعد ذلك يقوم بالاستنجاء. كذلك اللون، فإننا نرى على ثياب أولادنا الصغار غير المميزين إذا لم نضع لهم بعض القلويات في الغسيل مثلا صيانة لجلدهم، عند ذلك نرى أن بقاء اصفرار من نحو بول مثلا قائم بعد الغسيل في الثياب البيضاء، كذلك هذا لا يضر. إذن قال الشيخ: وإزالة قذر طاهر كمني، وعطف على المني بالمخاط، فالمخاط طاهر، معنى ذلك لو تمخط الإنسان بمنديل وكان في جيبه نستفيد من هذه الأحكام. ما حكمه إذا قام للصلاة؟ نقول منديل فيه شيء طاهر وإن كان مستقذرا لكنه محمله وصلاته صحيحة. قال: ونجس، إزالة قذر طاهر ونجس، أعطانا مثال عن النجس كمذي. طبعا المذي والودي هو ما يخرج من قبل الإنسان إما بعد البول مباشرة وإما عند انحباس الشهوة، عند ذلك يخرج ماء بدون تدفق. قال: هذا نجس. قال: وإن كفى لهما غسلة واحدة. المعتمد عندنا عندما نريد أن نغسل المكان فلا نحتاج بعد غسل المكان أن نغسله للطهارة إذا تم الغسل بالنسبة للنجاسة، يعني لم يكلفنا الشارع على المعتمد بغسلتين، واحدة لإزالة النجاسة والثانية للطهارة، فإن كنا ننوي الغسل فهي التي زالت بها النجاسة هي التي طهرت مكانها أيضا بالغسل، ولو فعل ثانية وثالثة كما سيأتي معنا في سنة التثليث لكان أولى. قال: وإن كفى لهما غسلة واحدة، لكن يشترط في آخر في الغسلة التي تكتفي لهما ألا يتغير لونها، فإن كان يتغير لونها من جرم النجاسة وهي على العضو معنى ذلك بقي الجسد يحمل نجاسة من هذا الماء المتردد الذي فيه أثر النجاسة. أرأيت لو وضعت على يديك ماء في يدك في كفك وكان الماء وكان كفك فيه شيء من جرم الحبر مثلا، فتحول الماء إلى حبر قبل أن تغسل فيه اليد، هل يصح غسل اليد فيه؟ نقول إنما غسلت بحبر لأن الماء قد تغير الآن بهذا الوضع. كذلك الماء إذا كان يتغير بأوصاف النجاسة فلا بد من مرور الماء الطاهر بعد ذلك على العضو. طبعا بعض الأشياء اليسيرة التي تتغير كبعض الأوساخ التي تكون على الجسم والغبار هذه أشياء لا تضر. قال وإزالة قذر طاهر كمني ومخاط ونجس كمذي وإن كفى لهما غسلة واحدة وأن يبولا من من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه. الشيخ يريد أن يعطينا مسألة منفردة، وكأنه يقول إذا اغتسل الإنسان غسلا تاما ثم خرج من ذكره بقية مني ما حكمه؟ نقول خروج المني يستوجب الغسل، فعليه أن يغتسل من جديد حتى لا يقع في هذه المشكلة. نقول له قبل أن تغتسل قم وافعل عملية البول، فإذا بال عند ذلك قذف البول ما بقي ولو كان قليلا جدا من المني في ذكر الإنسان، عند ذلك اطمأن أنه لا يوجد شيء وقام فاغتسل، عند ذلك لا نقول له عليك إعادة الغسل. قال وأن يبول من أنزل قبل أن يغتسل ليخرج ما بقي بمجراه. فبعد إزالة القذر مضمضة واستنشاق، هذه المضمضة والاستنشاق، المضمضة سنة مستقلة والاستنشاق سنة مستقلة، وهذه سنة مؤكدة، لأن بعض الفقهاء يرى أن المضمضة والاستنشاق إنما هما من الظاهر فيجب غسلهما كالإمام أبي حنيفة، ولذلك نحن نقول بتأكيد السنة فيهما خروجا من خلاف من أوجب ذلك. طبعا وهذه المضمضة وهذا الاستنشاق لا يعني المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فهذه مضمضة واستنشاق خاصة بالغسل. قال ثم وضوء كاملا، يعني يسن لمن أراد أن يغتسل أن يبدأ غسله بوضوء كامل كالوضوء للصلاة مستصحبا فيه فرائض الوضوء وسنن الوضوء معا. وإن كان قادرا على أن يستوعب ذلك وأن يستصحب ذلك الأمر حتى نهاية الغسل يكون أفضل. طبعا هذا كان ينبغي له أن يغسل قبله ودبره بشكل جيد والمكان الذي ينقض فيه الوضوء من المس قبل الوضوء، وبعد ذلك يتوضأ، فلو فعل ذلك أيضا بنية الغسل لا يضر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، عند ذلك يكون قد حقق هذه السنة. ويسن له استصحابه إلى الفراغ حتى لو أحدث سن له إعادته، يعني لو أحدث في أثناء الغسل وأراد أن يستصحب الوضوء إلى آخر الغسل عند ذلك يسن له أن يبقى متوضئا. وكثير من الناس يحافظ على مسألة الوضوء في كل أحواله، فالوضوء سلاح المؤمن، لكن هذا الوضوء لا يفيد شيئا ما لم يغتسل. وزعم وحتى لو أحدث سن له إعادته، وزعم المحاملي اختصاصه بالغسل الواجب ضعيف، يعني هل الغسل الوضوء للغسل الواجب سنة وللغسل غير الواجب ليس بسنة؟ لا، هذا الكلام ضعيف. أنت تفعل غسلا سواء كما قلنا في أول الأمر، هذا الغسل غسل جنابة، غسل من التقاء الختانين، من احتلام مثلا، من نفاس، من ولادة، من حيض، نعم كل ذلك يسن فيه الوضوء. نعم. أما الذي قال فقط في أو من كسوف، من خسوف، أي شيء من جمعة، نقول كل هذه الأغسال سواء كانت واجبة أو كانت مسنونة يسن لها الوضوء. وزعم المحاملي رحمه الله اختصاصه بالغسل الواجب أو الغسل الواجب ضعيف، إذن زعم المحاملي هذا مبتدأ وضعيف هو الخبر. قال والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل. كان بعض الفقهاء يقول إنه الأولى أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء كاملة ما عدا القدمين، فإذا أراد بعد ذلك أن ينتهي غسل قدميه وبعد ذلك خرج. الذي كان يقول ذلك كان يريد أن يفعل شيئا معينا، أنه عندما يغتسل كان يغتسل على مكان ربما تنتقل إليه النجاسة أو يعني على تراب، فمن الممكن أن تتلوث الأقدام. أما اليوم مثلا والناس يغتسلون في حماماتهم الطاهرة النظيفة التي لا يوجد فيها تراب يعني، وفيها ميولات تذهب المياه إلى البالوعة مباشرة، كل هذه الأشياء لا يوجد اختلاط الأشياء ببعضها البعض، نقول له انتهي من الوضوء أولا وبعد ذلك. أما الذين كانوا سابقا يؤخرون غسل الرجلين فإنما بما تصاب مما يلتقي من الأرض من التراب، فلذلك قالوا نغسل القدمين عند الانتهاء من الغسل تماما، فيكون آخر عهدهم يعني غسل قدميهم. الشيخ يقول والأفضل عدم تأخير غسل قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة، وإن ثبت تأخيرهما في البخاري. يعني ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للغسل طبعا للصلاة غير غسل قدمه، يعني بدأ هذا في أول الغسل وفي آخر الغسل ماذا فعل؟ غسل قدمه. ولو توضأ أثناء الغسل أو بعده حصل له السنة أو حصل له أصل السنة. معنى هذا أننا نرى كيف أن الإنسان لو ترك التسمية في الطعام أفلا يأتي بالتسمية في وسطها؟ أفلا يأتي في التسمية في آخر الطعام؟ كذلك هنا ترك سنة فأحب أن يستدركها في وسط الغسل أو في آخر الغسل، عند ذلك حقق له حقق ذلك. لكن إن كان ذاكرا لذلك الأفضل تقديمه، تقديم الوضوء على الغسل، ويكره تركه. نعم، يعني بعض الفقهاء يرى أن الوضوء من الأعمال الواجبة بالنسبة للغسل، لذلك خروجا من من قال في الوجوب نحن نبقى نفعل هذه السنة المؤكدة وينوي به سنة الغسل. إن تجردت جنابته عن الأصغر وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر. بعض الفقهاء يقول إن النية رفع الحدث الأصغر مندرجة مع الأكبر، وبعضهم يقول لا بد من ذكرها. فخروج من الخلاف أن ينوي الإنسان رفع الحدث الأصغر والأكبر معا، عند ذلك يخرج من هذا الأمر، أو يتوضأ عند ذلك ويبقى مستصحبا لوضوئه إلى آخر الغسل، أو أن يتوضأ في آخر الغسل أيضا يكون قد خرج من كل أنواع الخلاف في ذلك. قال ويكره تركه وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الأصغر وإلا نوى به رفع الحدث. من الأشياء التي نؤكد عليها كثيرا أن الإنسان عندما يريد أن يفعل عملية كالاستنجاء قبل الغسل أن يكون ناويا لذلك الغسل، من أجل أن الماء الذي أخذه وتعهده في أماكن الاستنجاء إنما كان ليس فقط من أجل الاستنجاء وإنما كان من أجل إزالة الحدث الأكبر عن هذه الأماكن. قال أو نحوه خروجا من خلاف موجبه القائل بعدم الاندراج. يعني كما قلت لكم يوجد من قال من الفقهاء لا يندرج الحدث الأصغر بالأكبر لابد له من وضوء. ولو أحدث بعد ارتفاع جنابة بعد ارتفاع جنابة أعضاء الوضوء لزمه الوضوء مرتبا بالنية، يعني بعد أن تم الاغتسال تماما وكان قد توضأ للاغتسال وانتهى تماما، وأثناء قبل ارتدائه المناء مثلا ملابسه أو فعل شيئا أخرج ريح، هذا أحدث، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الوضوء فقط مرتبا، يعني غسل الوجه فاليدين فمسح الرأس فالقدمين. طبعا ولا ننسى النية في الأول وأن يكون هذه الأعمال مرتبة. نعم، يعني عندما يعني يشير أخونا أيضا ويبين لنا أن بعض الناس ربما أثناء يعني ارتدائهم تنشيف أثناء مثل لبس الملابس قد يلمس عورته ببطن الكف، فهذا حدث، نحن شبهنا الحدث بخروج الريح، نشبه الحدث مثلا بلمس العورة، الحدث أحيانا بملامسته لزوجته بتناول بعض الأشياء إلى غير ذلك، أي حدث من نواقض الوضوء فيجب عليه أن يعيد الوضوء. قال فتعهد معاطف كالأذن والإبط والسرة والموق. يوجد طبعا معاطف لكل الناس، من جملة هذه المعاطف أن أكثر الناس بل كل الناس لو أردنا أن ننظر إلى الأذن لنرى فيها بعض المعاطف التي تحتاج إلى إدخال الأصابع فيها من أجل إدخال الماء إليها، فهذه لو ترك جزء منها لم يصح الغسل. وكذلك لو وقف تحت دوش فربما ينتهي من غسله ثم نرى تحت إبطه لم يصل إليه الماء مطلقا، فينبغي أن يتعهد أيضا تحت الإبط. والسرة، بعض الناس سرته غائرة إلى الداخل فيحتاج بعد ذلك إلى إدخال الماء إليها، بعض الناس له طيات في بطنه سمين ولذلك يحتاج إلى أن يرفع جزءا جزءا من البطن كل طية لوحدها وأن يدخل الماء ما بينهما، بعض الناس ربما ما بين بطنه وما بين فخذه يوجد تلاصق بسبب الكرش المتدلي أحيانا على، يعني سمعت من بعض الأطباء أنه أتت إليه امرأة وصل بطنها إلى ركبتها، يعني وقلت له عن السبب في ذلك فقال إن هذه المرأة ربما كانت يعني جاهدة في العمل على أيتام لها وكانت تعمل وأكلها إلى جانب آلة الخياطة فتأكل وتعمل، لكن بعد ذلك تعذر عليها مسألة الاستنجاء، يعني صارت تحتاج من يحمل لها بطنها وبعد ذلك حتى تقوم بمسألة الاستنجاء. وهذه مما يعني من الأشياء التي عندما استأذنت الشرع في أنه لو تم لها مثلا قص شيء ممكن من ذلك البطن المتدلي الذي يمنع حتى من استطاعة الإنسان بإزالة شيء من النجاسة، عند ذلك يمكن، فتم قص شيء من بطنها وهذا الجلد الزائد ثم بعد ذلك يعني لم تقصد به تغيير خلق الله، هكذا كانت هي قبل ذلك، ولكن هذه العادة التي بقيت عليها فهي يعني مما أدى إلى استرسال بطنها حتى وصل إلى ركبتيها. قال والسرة والموق. الموق ننظر إلى العين، أن التقاء العين من مع طرف الأنف من طبعا من جانب الأنف، هذا المكان يوجد فيه مادة الرمص أحيانا تخرجها العين، فأيضا ينبغي تنظيفه من هذه المادة وأيضا أن يدخل الماء إليه. ومحل شق، يعني أحيانا بعض الناس عنده أي شق ربما تفتح جلده تراه مشقوق، هذا يعتبر من الظاهر أم من الباطن؟ من الظاهر. ومحل شق طبعا لا ننسى مسألة الشعر أيضا، فإن بعض الناس عندهم شعر كثيف، فإدخال الماء إلى شعر الحاجبين وإلى الشاربين وأحيانا إلى شعر الجسد إن كان كثيرا فلا بد من دخول وتعهد الماء إليه وتعهد أصول شعر، ثم غسل رأس بالإفاضة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ شيئا من الماء فيحثو به رأسه، ثم بعد ذلك يقوم بالتدليك حتى يبلغ أصول شعره، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر. ثم غسل رأس بالإفاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر، أما إذا كان أصلع يكفي إجراء الماء عليه فقط. نعم. ولا تيامن فيه، يعني لا يقول والله الأيمن قبل الأيسر، إلا إذا كان مثلا مقطوع اليد، فمثلا عنده يد واحدة فيبدأ باليمين قبل الأيسر. ثم لغير أقطع، يعني الأقطع يفعل التيمم، ثم غسل شق أيمن ثم أيسر ودلك لما تصله يده من بدنه خروجا من خلاف من أوجبه. مر معنا في الوضوء ومر معنا في الغسل أن الدلك وأن الموالاة قد أخذ بها بعض الفقهاء فعدها ركنا من أركان الوضوء وركنا من أركان الغسل، فعلينا خروجا من الخلاف أن ندلك وأن نوالي. الدلك هو وضع اليد على البشرة أينما وصلت هذه اليد، وإمرار الماء بتحامل عليها حتى نعلم أنه قد دخل الماء إلى أصول الجلد. كذلك بالنسبة للموالاة أن لا يغسل طرفا ثم بعد وقت آخر يغسل الطرف الذي بعده، يعني التقدير في ذلك أنه عند غسل بقية الطرف إن كان جنوب هذا عضو واحد، عند غسل بعض أعضاء الجسد وغسل الباقي يكون تلك الأعضاء لم تجف بعده، طبعا مع اعتدال الهواء. قال وتثليث لغسل جميع البدن، طبعا كل إذا كان هذا الأمر بالذكر أو بالفعل فينبغي عليه أن يثلث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لغسل جميع البدن والدلك والتسمية والذكر عقبه، ويحصل في راكد بتحرك جميع البدن ثلاثة. يعني الإنسان الذي يغتسل في البحر، في مسبح، في بحيرة ماء، في برميل من الماء، عند ذلك كيف يفعل الثلاث؟ هذا السؤال، يعني هو منغمس. نقول مثلا نعطي مثال في اليد، وضعت يدي في بحيرة ماء فوق القلتين، عندما وضعتها تم غسالها، تم، فعلت هكذا، حركتها، لا يحتاج أن أخرجها ثم أخرجها ثم أدخلها. ففي نفس الماء الذي انغمس في الماء لو تحرك يعني نصف خطوة إلى اليمين نصف خطوة إلى الشمال، عند ذلك معنى ذلك نوى بذلك مرة ثانية، نوى بذلك مرة ثالثة، تم ذلك الأمر بهذا التحرك اللطيف. وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر، يعني لو ارتكى على قدم واحدة مال إلى اليمين ثم مال إلى اليسار، هل يعتبر ذلك التحرك؟ نعم. وإن لم ينقل قدميه إلى موضع آخر على الأوجه. لما تحرك الإنسان من مكان إلى آخر كأن الماء الذي لامس الأطراف غير الماء الأول، معنى ذلك حصل التثليث أم لا حصل؟ قال واستقبال للقبلة وموالاة. استقبال للقبلة طبعا إن أمكن ذلك، يدخل الإنسان على الميضأ في المسجد توجد فيها أربع اتجاهات، فإذا كانت فارغة أي الأماكن أفضل؟ المتجهة إلى القبلة. واستقبال، أما لو كان في بيته فيستقبل القبلة. وموالاة يعني كما قلنا قبل أن يفعل العضو الثاني قبل أن يجف الذي قبله. وترك تكلم بلا حاجة، أما إذا كانت هنالك حاجة للكلام من الكلام الذكر فهو يتكلم به لحاجة أنه مسنون أو لبعض الأمور الطارئة عليه. قال: وترك تكلم بلا حاجة وتنشيف. ترك تنشيف لماذا؟ لأن التنشيف هو عبارة إزالة أثر العبادة، إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك فلا بأس، كأن يصيبه بعض الأشياء كالبرد مثلا، كالزكام، يعني كتشقق الأعضاء، عند ذلك لا ينوي إزالة أثر العبادة بل حتى لا يقع في مكروه. وتنشيف بلا عذر، وتسن الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الأدعية التي تسن بعد ماذا؟ بعد الوضوء وبعد الغسل. وتسن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسل، وأن لا يغتسل لجنابة أو غيرها كالوضوء في ماء راكد لم يستبحر كنابع من عين غير جار. طبعا عندما نقول يعني الماء الراكد، أحيانا بعض الناس يمشي في الصحراء فيرى ما يسمى بالواحات، وهي تجمع من مياه الأمطار، فإذا أراد أي واحد أن يغتسل في هذا الماء معنى ذلك غيره إن كان دون القلتين، أو ترك الناس لا يرغبون بعد ذلك بالشرب منه، فليفترض نفسه يريد الشرب من ذلك الماء فهل يغتسل فيه؟ ولذلك الأفضل إذا وجد ماء في منطقة لا يوجد فيها الماء يحتاجها الناس للشرب أن يغترف من هذا الماء بعضه، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكان آخر فيغتسل في هذا الماء المغترف، سواء كان الآن فوق القلتين أو دون القلتين، وذلك محافظة على نظافة هذا الماء. قال: في ماء راكد غير. أما الماء الجاري مثل الفرات مثل النيل، عند ذلك نقول في هذه الحالة يمكن أن يغتسل فيه ولا يضره شيء، كالبحار مثلا. كذلك قال: كنابع من عين غير جار، يعني النابع من العين أحيانا ترى بعض العيون يعني قليلة جدا وتستجمع، كان لو ذهبت إلى عندنا إلى ماء عين الفيجي فذهبت إلى الجبال فوق العين لأنك ترى أعينا لا عدد لها ولا حصر، تختلف باختلاف المواسم، بعضها يجف وبعضها يأتي، ولقد يعني رأيت منها العشرات، فمنها ما يأتي نقطة نقطة، ومنها ما يأتي بشكل سائل، ومنها مقدار حنفية، لكن كلها تتجمع تجمع، هذا التجمع فوق بالجبال يستفيدون منه، يسقون منه، يشربون منه عندما يكون يعني يفعلون شيء. إن الوضوء والغسل في داخل هذا الماء حكمه كحكم الماء الراكد لأنه قليل، إنما يتجمع تجمع، يعني في بعض العيون نقطة نقطة تأتي، أو سائلة خفيفة أو أكثر أو أقل، تجف أحيانا تأتي في وقت آخر. بعد ذلك قال الشيخ: فرع لو اغتسل لجنابة ونحو جمعة بنيتهما حصلا، وإن كان الأفضل إفراد كل بغسل أو لأحدهما حصل فقط. دخل ليغتسل، نوى الجنابة والجمعة، صح الجمعة، صح ذلك، ارتفعت الجنابة وحصلت الجمعة، نوى الجنابة ما اغتسل للجمعة، نوى الجمعة ما ارتفعت الجنابة، نوى الجمعة والجنابة ارتفعت الجنابة وحصل الغسل. ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد، وإن لم ينوي معه الوضوء ولا رتب أعضاء. لو أحدث عنده حدث وعنده جنابة، أحدث مثلا لنفترض مس عورته، نام نوما غير نوم متمكن مثلا أو غير المتمكن، احتلم بعد ذلك، صار عنده الآن حدث وجنابة، عند ذلك اغتسل غسلا واحدا، نعم، وهذا الأمر عند ذلك نقول له إن درج الوضوء، لكن كما قلنا خروجا من الخلاف ماذا يفعل؟ يتوضأ. ثم قال فرعون والحمد لله رب العالمين.